أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب خلاصة المنطق للعلامة عبد الهادي الفضلي. قبل أن ندخل في شرح هذا الكتاب لابد من مقدمة، وهي توجد عندنا بعض الأسئلة لابد من طرحها. السؤال الأول: من أين جاءنا هذا العلم، أي علم المنطق؟ السؤال الثاني: من هو واضع هذا العلم؟ السؤال الثالث: ما هي الفائدة من دراسة هذا العلم؟ أما الجواب على السؤال الأول، من الواضح أن علم المنطق ليس من العلوم التي ابتدعها علماء المسلمين وولدها فكرهم المتين، بل هو علم دون وجمعت مسائله قبل الإسلام، جاءنا من المفكر اليوناني وبالخصوص من العالم الحكيم أرسطو طاليس، وقد ترجمه إلى العربية حنين ابن إسحاق كما يقول أهل الخبرة. وأما الجواب على السؤال الثاني، نحن أخذنا هذا العلم من أرسطو طاليس، وهو ليس واضعا لعلم المنطق كما ادعى هو ذلك، حيث قال: أنا مؤلف لعلم المنطق، بمعنى أن علم المنطق كان موجودا قبله وهو قام بترتيبه على هذا النحو. ولد هذا العالم سنة 384 قبل الميلاد، وتوفي سنة 322 قبل الميلاد. نقل ذلك عن الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، حيث قال إن اسم ذلك العالم هو نيقامورت، وهو المقدم والمشهور والمعلم الحكيم والفاضل، ويعبر عنه اليونانيون بأنه الحكيم المطلق. درس أرسطو طاليس عند الفيلسوف أفلاطون عندما جاء به والده إلى هذا العالم، وكان أرسطو طاليس آنذاك صبيا، وطلب والده من أفلاطون أن يعلمه العلوم العقلية، فدرس عنده إلى أن تعلم وتربى على هذه العلوم. وأما جواب السؤال الثالث، وهو: ما هي الفائدة من دراسة هذا العلم؟ حاجتنا إلى علم المنطق هي تصحيح أفكارنا، كما أن الإنسان يدرس علم النحو ليصحح لسانه من الخطأ ويكون كلامه حسب ما نطق به العرب العرباء، كذلك علم المنطق. فالإنسان عندما يدرس هذا العلم يصحح أفكاره ويكون استدلاله استدلالا صحيحا وقياسا صحيحا. مثال ذلك لو قال شخص سقراط عالم فهذه مقدمة صغرى، وسقراط إنسان وهذه هي المقدمة الثانية الكبرى، فتكون النتيجة كل إنسان عالم. هذه النتيجة غير صادقة. لماذا؟ لأنه ليس كل إنسان عالم، بل بعض الإنسان عالم. كذب هذه القضية النتيجة من خلال أن المقدمة الأولى جزئية والمقدمة الثانية جزئية، ولا يمكن هناك إنتاج من مقدمتين جزئيتين. إذن لابد أن تكون هناك صغرى وكبرى حتى يكون هذا الإنتاج أو هذا القياس صحيحا. فالقياس عندما نحذف الحد الأوسط كما سيأتي في بحث القياس يصبح لدينا كل إنسان عالم، فهذه النتيجة تكون شنو؟ خاطئة. فالمنطق يعلمنا أن هذه القضية نقلبها إلى جزئية حتى تكون صادقة، فلا بد أن نقول بعض الإنسان عالم. إذن من خلال هذا القياس ومن خلال هذه النتيجة اتضح أن العقل أو الفكر كما سيأتي هو الذي ماذا؟ صحح هذه النتيجة. والصحيح أن يكون القياس هكذا: سقراط إنسان، وكل إنسان حيوان ناطق، إذن سقراط حيوان ناطق. هذه النتيجة صحيحة. لماذا؟ لأن القياس من صغرى وكبرى، والنتيجة أصبحت صغرى لأن النتيجة تتبع خص المقدمتين كما سيأتي إن شاء الله في بحث القياس. بعد هذه المقدمة ندخل في أول موضوع من هذا الكتاب، وهو علم المنطق. قال المصنف تعريفه: علم المنطق هو علم يبحث عن القواعد العامة. إذن من خلال هذه العبارة يبحث عن القواعد العامة، خرجنا القضايا الجزئية. إذن علم المنطق يبحث عن قواعد كلية. وبعبارة أوضح، أن علم المنطق يعلمك كيف ترتب المقدمات التي ماذا؟ لكي تصل إلى النتيجة الكلية. طبعا البعض عرف المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. لماذا؟ نقول لأن علم المنطق بما أنه يبحث عن قواعد عامة كلية، وهذا الإنسان عندما يدرس علم المنطق يستطيع من خلال الفكر ماذا؟ أن يصحح النتائج التي قد تقع خاطئة أو كاذبة، وذلك بعدم مراعاة تلك القواعد. إذن علم المنطق لا يبحث عن الجزئيات، وإنما يبحث عن قواعد عامة كلية، باعتبار أن كل مسألة من مسائله هي قانون كلي وقاعدة عامة. ومن الواضح أن القاعدة العامة تندرج تحتها جزئيات ومصاديق كثيرة. مثلا نقول الإنسان حيوان ناطق، هذه قاعدة كلية، يعني كل إنسان حيوان ناطق. هذه القاعدة الكلية تحتها جزئيات، زيد مثلا حيوان ناطق، عمرو حيوان ناطق، بكر حيوان ناطق، جميع هذه النفوس، هذه النفوس أو هذه الذاتيات كلها تندرج تحت هذه القاعدة العامة. الموضوع الآخر هو ماذا؟ موضوع علم المنطق. قال المصنف: موضوع المنطق هو التعريف والاستدلال ومناهج البحث. ما هو موضوع علم المنطق؟ موضوع علم المنطق يعني بيان المحور الذي تدور مسائله حوله. مثال ذلك، مثلا في باب التوحيد، البحث يدور حول المحور الأساسي وهو إثبات وجود الله تعالى وبيان صفاته الثبوتية والسلبية. وكذلك مثلا موضوع علم النحو محوره هو الكلمة، أي يدور البحث حولها. فمحور علم المنطق هو التعريف، وهذا مرتبط في باب التصور، وكذلك محوره هو الحجة، وهذا مرتبط بالأمور التصديقية. فالجزء الأول من هذا الكتاب هو يبحث عن التعاريف، أي باب التصورات، أما الجزء الثاني كالقياس والحجة والتمثيل فهو مرتبط بالأمور التصديقية. قال: توضيح، يهيئ لنا علم المنطق قواعد التعريف وقواعد الاستدلال وقواعد المنهج أو طريقة البحث العلمي. أول ما نبدأ بالتعريف، نأتي مثلا ونعرف مثلا الإنسان. ما هو الإنسان؟ أول شيء نبدأ بتعريف الإنسان، هذا المفهوم، فنقول إنه حيوان ناطق. أو تعريف الشمس، هو ذلك الكوكب الذي يوجد في النهار فيزيل الظلام أو الليل. إذن أول شيء نبدأ به هو تعريف هذه المصطلحات أو المفردات، ثم بعد ذلك نأتي ونستدل على أنه، هل أن هذا الإنسان هو حيوان ناطق؟ بعد ذلك نثبت أن الإنسان وماذا؟ حيوان ناطق. أولا قال: فيعلمنا كيف نعرف الأشياء تعريفا يبين حقيقتها أو يوضح معناها، كما نعرف بأن العرب وضعوا ألفاظ لمعاني. مثلا وضعوا لفظ معنى الحيوان الناطق للإنسان، يعني وضعوا لفظ الإنسان، هذا اللفظ، إلى المعنى وهو الحيوان الناطق. فكان من الصعب أن الإنسان عندما يتعامل مع الآخرين أن يأتي الأشياء بنفسها، فاقترحوا أن يوضعوا بعض الألفاظ لهذه المعاني حتى يتعاملون فيما بينهم، حتى لا يلزم الحرج من وجود أو الإتيان بهذه الأشياء بذاتها. فإذن أول شيء يعلمنا المنطق كيف أن نعرف الأشياء تعريفا حقيقيا، ويوضح معنى هذه الأشياء. يعني عندما نأتي للإنسان لا يمكن أن يقول شخص الإنسان مثلا حجر صامت، لا، هذا التعريف خطأ، فلا بد أن يعرفه تعريفا حقيقيا، وذلك يرجع إلى اللغة. يعني عندما وضع العرب هذه الألفاظ لهذه المعاني، لا بد أن نعرف معاني هذه الألفاظ. طبعا كما سيأتي إن شاء الله أن المنطقي عندما يدرس المنطق لا يدرس الألفاظ بما هي ألفاظ، وإنما يبحث عن المعاني، وحيث أن الألفاظ توصلنا للمعاني فإننا نستعين بهذه الألفاظ. الثاني، ويعلمنا المنطق كيف نستدل على صحة الفكرة أو خطأها. طبعا من الواضح عندما نأتي إن شاء الله سوف يأتي بعد ذلك القياس والاستقراء والتمثيل، أنه عندما نأتي إلى القياس لا بد أن نأتي بمقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى، ثم نأتي بالنتيجة التي كانت هي مجهولة. مثلا نحن الآن عندنا المجهول، هل أن العالم حادث أو قديم؟ هذا هو شنو المطلوب أو المجهول لدينا. نأتي بمقدمة صغرى فنقول العالم متغير، والمقدمة الثانية كل متغير حادث، فتكون النتيجة ماذا؟ العالم حادث. إذن من خلال ترتيب هذه المقدمات استطعنا أن نستدل على صحة هذه النتيجة أو هذا المطلوب، وشنو تركنا النتيجة التي يقول البعض عنها بأن العالم قديم وهذا باطل. إذن استطعنا أن نستدل على صحة هذا القياس من خلال ماذا؟ أن المنطق علمنا كيف نرتب القضية الصغرى مع القضية الكبرى. ثالثا، قال المصنف ويعلمنا كيف نبحث المعلومات بحثا منظما يبعد البحث عن العقم أو الوقوع في الخطأ. العقم يعني شنو؟ أن تكون النتيجة غير صحيحة. طبعا كما تكلمنا قبل قليل أنه الإنسان عندما يريد أن يستدل على مطلوب أو مجهول لا بد أن يكون ترتيب المقدمات ترتيبا صحيحا. مثلا أن يأتي بالمقدمة الصغرى ثم بالكبرى ثم بالنتيجة، ثم ماذا؟ أن تكون هذه القضية الأولى فيها حدا أوسطا، والقضية الثانية أيضا هناك حد أوسط، ثم بعد ذلك شنو تكون النتيجة. يعني لا بد أن نراعي شروط القياس. مثلا إذا أردنا أن يكون هذا القياس عقيما يعني غير منتجا، فإذا لم نراعي هذه الشروط، شروط القياس، يكون القياس عقيما. مثلا نقول زيد خادم النبي وكل نبي معصوم، إذن راح تكون النتيجة زيد معصوم. هذه النتيجة خطأ. لماذا؟ نقول لأن الحد الأوسط وهو ماذا؟ في المقدمة الأولى زيد خادم النبي، الحد الأوسط هو خادم النبي، لكن في المقدمة الثانية قلنا ماذا؟ وكل نبي، ما قلنا وكل خادم النبي. إذن شنو الحد الأوسط؟ لم يتكرر. إذن لو كنا قد راعينا الشروط العامة للقياس كتكرار الحد الأوسط بلفظه ومعناه لكان القياس شنو منتجا. إذن المنطق يعلمنا أنه لا بد أن نراعي هذه الشروط حتى يكون القياس منتجا. مثلا نأتي إلى قياس منتج من مقدمات، مثلا نقول مثلا عيسى إنسان، وكل إنسان يموت. إذن عيسى يموت. إذن أنا كان عندي المجهول هل أن عيسى يموت أو لا، فجئت بمقدمة صغرى وهو أنه عيسى إنسان، في الواقع أنه إنسان، وكل إنسان يموت بحسب الاستقراء رأينا كل إنسان يموت. إذن أصبحت النتيجة أن عيسى يموت. قال فائدة: أولا من الواضح أن جميع العلوم هي نتاج التفكير الإنساني، ومن الواضح أيضا أن الإنسان حينما يفكر قد يهتدي إلى نتائج صحيحة ومقبولة، وقد ينتهي إلى نتائج خاطئة وغير مقبولة. طبعا من الواضح كما قال المصنف أن جميع العلوم تحتاج إلى تفكير، وهذا التفكير الإنساني لابد أن يكون منتج. يعني شنو؟ يعني إما أن تكون نتيجة الإنسان نتيجة خاطئة، وإما أن تكون نتيجة صحيحة، لكن وذلك بحسب مراعاة شنو الشروط العامة لعلم المنطق. يعني الإنسان إذا راعى هذه القواعد العامة وكان تفكيره صحيحا وكان عقله سليما مع مراعاة الشرائط يكون ماذا؟ الإنتاج صحيح ومقبول. أما إذا كان هذا الإنسان تفكيره غير صحيح أو كان شنو إحدى حواسه مفقودة، لا يمكن ماذا؟ أن يعطي النتيجة الصحيحة. ثم قال المصنف: فالتفكير الإنساني إذن معرض بطبيعته للخطأ والصواب، ولأجل أن يكون التفكير سليما وتكون نتائجه صحيحة أصبح الإنسان بحاجة إلى قواعد عامة تهيئ له مجال التفكير الصحيح متى سار على ضوئها. طبعا الإنسان أول ما خلق هذا الإنسان ثم بعد ذلك أصبح يدرك الأشياء. طبعا هذا الإنسان معرض إلى الخطأ والصواب، وهذا الإنسان دائما يحب أن يصل إلى المجهول ويحب الكمال، فيحاول أن يعرف الأشياء على حقائقها، ويحب أن يصل إلى بعض العلوم لكي ماذا؟ لكي يكون طريقه طريقا صحيحا وتفكيرا صحيحا. فهذا الإنسان بما أنه يحتاج إلى أن تكون علومه صحيحة وإنتاجه صحيح يحتاج إلى علم المنطق، فهذا العلم هو الذي يتكفل بأن يعطي لهذا الإنسان القواعد العامة وأن يكون تفكيره صحيحا. ولذلك عبر الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في كتاب علم المنطق أن علم المنطق هو خادم العلوم، يعني جميع العلوم تحتاج إلى علم المنطق. فأي إنسان إذا أراد أن يدرس علما من العلوم سواء كان في الرياضيات أو في العقائد أو في الفقه أو في الأصول يحتاج إلى علم المنطق حتى يصحح أفكاره. ثم قال: والعلم الذي يتكفل بوضع وإعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح وهو علم المنطق. طبعا قبل قليل قال المصنف أنها علم المنطق هو يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح. إذن إذا أردنا أن نجعل قانون عام وهذا القانون أن يكون صحيحا لابد أن نستعين بعلم المنطق، وعلم المنطق هو الذي يعطي القواعد العامة. مثلا نأتي مثلا نقول قاعدة عامة: كل فاعل مرفوع. من أين جئنا بهذه القاعدة العامة؟ الفكر الصحيح العقل يقول أنه أنا بحثت في كتب اللغة العربية فوجدت كل فاعل مرفوع. أي عبارة من العبارات إذا كان فاعلا فيكون شنو؟ مرفوعا. ذلك القانون العام جاء به العقل من خلال الاستقراء، يعني استقرأ جميع الكتب ثم حكم بهذه القاعدة العامة وهي كل فاعل مرفوع. فإذا حاجتنا إلى دراسة علم المنطق شيء ضروري لا بد منه، يعني الإنسان لا بد أن يحتاج وهو يفتقر إلى ذلك العلم. قال: وذلك لأجل أن يكون تفكيرنا العلمي صحيحا وذا نتائج مقبولة. ثم قال: ومن هنا عد علم المنطق الأساس الوحيد والمنطق الأول لجميع المعارف البشرية. طبعا الإنسان منطقي من حيث لا يشعر، طبعا منطقي بحسب الفطرة. لماذا؟ لأن الإنسان سابقا قسم الموجودات إلى سماوية وإلى أرضية، والسماوية قسمها إلى أقسام والأرضية قسمها إلى أقسام. هذا الإنسان عندما قسم هذه الأشياء لم يكن شنو يدرس علم المنطق، لكن بحسب الفطرة ترى تقسيمه منطقي. كذلك بعض الناس ترى عنده مثلا مكتبة جعل في كل خانة مثلا علم من العلوم، مثلا علم العقائد في خانة، وعلم مثلا الفقه في خانة، وعلم الأصول، وكذلك الفلسفة وما شاكل ذلك. هذا التقسيم وهذا الترتيب هذا هو شنو؟ هو علم المنطق، يعلمنا كيف أن نرتب الأشياء ونجعلها في شنو؟ في موضع، والأشياء الأخرى في موضع آخر. ثم قال: ثانيا يضاف إليه أننا بتعلمنا قواعد المنطق نستطيع أن ننقد الأفكار والنظريات العلمية، فنتبين أنواع الخطأ الواقع فيها، وأن نتعرف على أسبابها. مثلا بعض المذاهب الإسلامية مثلا عندهم الله سبحانه وتعالى جسم. نستطيع نرد على هذه الأفكار الخاطئة من خلال شنو؟ دراستنا لعلم المنطق. نقول أن الله سبحانه وتعالى لو كان جسما فالجسم كما عرفوه بأنه ذا أبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمق. فإذا كان الله سبحانه وتعالى جسما أصبح محدودا ويشار إليه، مع أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ثم بعد ذلك لو سلمنا بأنه جسم وله أبعاد ثلاثة، فالجسم مركب من الجنس والفص، كما أن الإنسان مركب من الحيوان وهو جنس، والناطق وهو الفص. وكل ما كان له جنسا وفصلا يكون فقيرا، لأنه كما نعلم أن المركب دائما يحتاج إلى الأجزاء. مثلا الماء، شنو الماء؟ مركب من الهيدروجين والأكسجين. يعني مع عدم وجود أحد هذين المركبين لا يوجد الماء، فإذا الماء يحتاج إلى الجزء الأول وهو الهيدروجين، والجزء الثاني هو الأكسجين. إذن الماء يفتقر إلى هذين العنصرين. إذا كان كما يدعون أن الله سبحانه وتعالى جسم، فلا بد أن يكون مركب من الجنس والفصل، ويكون شنو؟ محتاجا. والاحتياج هو سمة الإمكان، يعني أي شيء يكون محتاجا يكون فقيرا، وإذا كان فقيرا كان ممكنا. وقد ثبت في العقائد أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. إذن من خلال المنطق استطعنا أن نبطل هذه النظرية التي قالوا عنها بأن الله سبحانه وتعالى جسم، وتعالى الله عن ذلك. ثالثا، وبمعرفتنا لقواعد المنطق نستطيع أيضا أن نميز بين المناهج العلمية السليمة والتي تؤدي إلى نتائج صحيحة، وبين المناهج العلمية غير السليمة والتي تؤدي إلى نتائج غير صحيحة. مثلا الآن الإنسان مثلا عندما يأتي بخشبة ويضعها في الماء، يرى بأن هذه الخشبة تطفو على سطح الماء، ثم يأتي بخشبة أخرى وأخرى وثالثة ورابعة، ثم ماذا يعطي؟ فالقاعدة كلية، يقول كل خشبة تطفو على سطح الماء. هنا المنطق يتدخل، يقول لا أيها العالم، هذه القاعدة ليست صحيحة. لماذا؟ لأنه لو جئنا بخشب ثقيل فقد يكون وين؟ في قعر الماء، وقد يكون خشب في وسط الماء. هذا العالم عندما قال هذه القاعدة كل خشب يطفو على سطح الماء، لأن هذه الخشبة وهذا ماء، مع العلم أن العلة مو أن هذا خشب وهذا ماء، وإنما النظر وين؟ إلى الثقل. يعني لو كان الخشب أثقل من الماء يكون في قعر الماء، وإن كان مساويا يكون في وسط الماء، وإن كان خفيفا يكون على سطح الماء. إذن نقول له أيها العالم، غير هذه القاعدة الكلية واجعلها قاعدة جزئية، أي بعض الخشب يطفو على سطح الماء. إذن استطعنا أن نميز بين هذه النتيجة والنتيجة الأخرى. يعني النتيجة الأولى التي ذكرها هذا العالم كانت خطأ، والنتيجة الثانية كانت صحيحة. قال رابعا، ونستطيع كذلك على ضوء فهمنا لقواعد المنطق أن نفرق بين قوانين العلوم المختلفة، وأن نقارن بينها ببيان مواطن الالتقاء والشبهة بينها ومواطن الاختلاف والافتراق. مثلا علم الأصول، علم الأصول يعطي قواعد عامة يشترك معه الفقه، لكن الفقه ماذا؟ يبين أحكام المكلف ويبين الجزئيات، كلاهما يدخلان يشتركان في ماذا؟ أنه معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى. إلا أن علم الفقه يبين شنو جزء من الجزئيات، وعلم الأصول يبين القاعدة الكلية. مثلا قاعدة الاستصحاب، هذه القاعدة ذكرها الفقهاء في علم الأصول، وهناك شروط لأي شنو لأن يأتي الإنسان بهذه القاعدة بحسب الأدلة التي ذكرت في محلها. فعندما نأتي بأي جزئي، أي جزئية من الجزئيات تنطبق أو تندرج تحت هذه القاعدة، ماذا نستطيع ماذا أن نطبق هذه القاعدة. مثلا الإنسان كان في السابق مثلا ثوبه طاهر، والآن يشك هل هو بقى على الطهارة أو على النجاسة، نقول له ماذا؟ استصحب الطهارة، واضح؟ أو إناء مثلا تركه كان فيه الماء طاهرا ثم شك بعد ذلك، نقول ماذا؟ استصحب الطهارة، وهكذا. فإذا أن علم الأصول وعلم الفقه يشتركان في بيان الأحكام للإنسان وتكليف الإنسان بأن ماذا؟ يطبق ويتبع هذه الأحكام. إلا أن الفقه يبحث عن الجزئيات والأصول يبحث عن الكليات. قال والخلاصة أن القيمة الدراسية لعلم المنطق هي بتوفره على تكوين قدرة التفكير السليم في البحث والنقد وتقييم الآراء والأفكار وتقدير الأدلة والبراهين في مختلف مجالات الفكر الإنساني. سيأتي بعد ذلك إن شاء الله في الجزء الثاني كيف أنه ماذا ننقد بعض الآراء الخاطئة ونبين الأفكار الصحيحة، كل ذلك بحسب الدليل والبرهان، ونرى بأن الإنسان يستطيع أن يبين الحقائق، وذلك عندما يدرس علم المنطق الذي هو ماذا يصحح أفكار الإنسان عندما يحتاج الإنسان لبيان كثير من الأمور أو لمعرفة كثير من الأمور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.